ini yang Sony kalau yang asli kalau salah benar-benar yang asli lah, bukan tapi di tapi di sini sini.
Jangan di komputer.
Ini ruangan. Jadi masih tidak. Saya suka duduk di bawah.
Kalau di sisinya nggak ada ya, di
sana.
Itu butuh waktu lama nggak? Butuh waktu lama nggak untuk ganti?
Tetap. Kalau ini nyalakan lama nyari ini, nyari itu nggak ada mas. Kalau sudah ada, kemudian dipasang di komputer, terus kemudian alat kecolokan di komputer, langsung ini start. Itu nggak ada di aplikasi. Nyari sendiri dia. Kalau nyari langsung bisa
berhenti.
Punya doyan itu ngeblend. Nggak bisa dibaca di komputer, nggak bisa dikutuk. Blend.
Bismillahirrahmanirrahim. يقول الأخ القول الشارح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأجل قبل خلقه يمنع تسلسل الحال في الماضي مثل كلام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. قول ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأجل لا يلزم منه أنه يمنع تسلسل الحوادث بل صفات ما أزلية ومنها صفة الخلق. قال الأخ اشكل علينا قوله أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له لأن هذه الأمور لا يمكن وجودها ممتنعة فهذا الشيء هذا لا يطلق عليه شيء حتى يقال هل يدخل في عموم قوله تعالى والله على كل شيء قدير. قال والرجل الذي شك في قدرة الله عندما جاء الشيطان وقال له هل يستطيع الله عز وجل أن يدخل الأرض في بيضة أن يدخل هذه الأرض في بيضة فقال لا فشك في قدرة الله فكفر. ما أعرف هذا القصة هذا ما تفهم لأن هذا السؤال مبتدع ولا يسأل عنه هل يقدر الله على ذلك لأن هذا أمر مستحيل فالأمور الممتنعة لا يطلق عليها شيء حتى يقول حتى يقال هل تدخل في عموم القدرة أو لا. قال ما معنى قولهم وتنازعوا هل يقدر الله على مثلها أم لا؟ تقدم معنى على أنهم نفوا قدرة الله على أفعال العبد وبعد ذلك اختلفوا هل يقدر على مثلها أي هذه الأعمال التي يعملها العبد هل يقدر الله على مثلها أو لا؟ فأكثرهم نفوا وبعضهم أثبت وهي أمور عقلية بينهم وإلا فالحقيقة أنه إذا كان قادر على مثلها فهو قادر عليها. الله المستعان. وهذا أخ يقول هل يستطيع الله أن يفعل المحال؟ هذا الجواب سؤال مبتدع. تقدم على أن الأمور المستحيلة لا يسأل عنها هل يقدر الله عليها لأنها ليست شيئا. يقول الأمور الأربعة في قوله تعالى ولا المثل الأعلى ما الفرق بين الثاني والرابع؟ طيب ذكر مؤلف على أن الثاني وجودها في العلم والشعور، أي يشعر بها في قلب العبد، يشعر بصفة الله عز وجل الكامنة وتثمر له الأمر الرابع. الأمر الرابع ثمر الأمر الثاني، فإذا علم بها وشعر بها أحب الله ووحد وأخلص له. يقول ما معنى الوجه الثالث من أعراب ليس كمثله شيء؟ الوجه الثالث على أنه يطلق عليه باللغة العربية هذا الإطلاق ليس مثله شيء، أي لو فرض له مثل فكيف ولا مثلنا. فإذا نفى المماثلة عن المثل فكيف بالأصل، هذا لو فرض وجود مثل. يقول أخي سبق أن إمام الطحاوي لا يرى التسلسل في الماضي، هل يعتبر هذا جل منه أو الأمر فيه واسع؟ وتقدم أنه يرى أن الصفات قديمة أزلية، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، فهو مع كونه أثبت ذلك فهو أيضا يرى أزلية الصفات. فالذي يظهر أنه يعني يحمل كلام على أنه لا ينفي الصفات كما نفاها المبتدعة. يقول ماذا تعرف عن ابن حيان؟ هذا المدرسي ما أعرف عنه، له تفسير لكن ما أعرف عنه شيء. ومن ماذا خلقت الحيوانات؟ الذي نعلمه أنها خلقت من الماء، لكن أصلها الله أعلم، لكن هي تتناسل بالماء كما هو. يقول لماذا أثبت أحمد بن أبي زهاد اسم الله العزيز الحكيم ولم يثبت السميع البصير عندما أشار المأمون بذلك؟ لأن العزة والحكمة صفات معنوية، والسمع والبصر نعم شيء زائد على مجرد المعنى، والقصة الله أعلم أن صحته ولا ما وقفنا عليها. القصة التي فيها أن جاء من صفان قال وجدت أني أحق من المصحف، ما حالها؟ نعم ثابتة، عزونا هذا مختصر العلوم. ثم نذكر لكم بعض المراجع للقصة، أخرجها البخاري أيضا في خلق أفعال العباد، أخرجها البخاري أيضا في خلق أفعال العباد رقم 70. عبد الله بن أحمد في السنة، عبد الله بن أحمد في السنة الأول 167، الأول صفحة 167، وابن بطة في الإبانة، ابن بطة في الإبانة الثاني صفحة 92، من طرق عن يحيى بن أيوب المقابري، من طرق عن يحيى بن أيوب المقابري عن أبي نعيم البلخي، عن أبي نعيم البلخي، واسمه شجاع بن أبي نصر الخراساني، اسمه شجاع بن أبي نصر الخراساني، أم رجال التقريب، أنه سمع الجهم يقول ذلك، هو من السر سمع الجهم يقول ذلك. وذكر في القصة أنه سخر أيضا مرة في قراءة القرآن على قوله تعالى طه سين ميم سورة القصص، فقال ما أدري ما يريد بهذا محمد لأنه يسخر. ثم حتى أتى على ذكر موسى وكأنها في صفة الكلام، فأخذ المصحف بيديه ورجليه ورمى به، دفع المصحف بيديه ورجليه، هذا كفر ويعتبر كافرا، والسبب صحيح. أو إسناد حسن، يحيى بن أيوب وأبو نعيم كلاهما صدوق، إسناد حسن. المعاني الأربعة التي في تفسير الآية ذكرها ابن القيم، المعاني الأربعة التي في تفسير الآية ولله المثل الأعلى ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة. الجزء الثالث صفحة 1034 إلى 1035، الجزء الثالث صفحة 1034 إلى 1035. كتاب الحيدة، من في إسناده؟ محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء، وهو متهم بالوضع، وقال الذهبي في الميزان اتهمه بوضع هذا الكتاب، اتهمه الذهبي بوضع هذا الكتاب. لها قطعة في كتاب آخر، وهو الكتاب لبان بن بطة ولم يصح الإسناد، الجزء الثاني صفحة 257 من الإبان، الجزء الثاني صفحة 257. لكن كأنها لما اشتهرت بين العلماء وكل من ترجم للكناني يذكر له هذه المناظرة، فلعل أصل المناظرة ثابتة، لكن ما نستطيع أن نعتمد على ما في هذه الكتب لكونها لم تصح. وأيضا وجد في أثنائه أشياء متكلفة أثناء الكتاب، في هناك أشياء متكلفة وفي أمور أيضا مخالفة لعقيدة أهل السنة، وهي أشياء يسيرة. الكتاب الذي نشر وطبع بعنوان الحيدة والاعتذار بتحقيق الفقيه، دافع عن الكتاب في المقدمة، ومما ذكره قال الكذاب قد يصدق صدقك وهو كذوب، لكن هذا ما يكفي. وأيضا احتج بالطريقة الأخرى التي عند ابن بطة في الإبانة، وهذا ما يكفي أيضا لأنها قطعة بسيطة من الكتاب، ذكر أن له إسناد آخر، والإسناد الآخر أيضا ضعيف، وأيضا ما ذكر إلا قطعة منه. ثم ساق المؤلف كتاب الحيدة كان بتمامه من طريق محمد بن الحسن بن أزهر، هذا لا يكفي والله المستعان، لكن يظهر أن القصة حصلت مناظرة، والله أعلم، لكونه اشتهر ذلك بالداء، والمترجمون إذا ترجموا لهذا الإمام يذكرون أنه حصل مناظرة، والله أعلم. واصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، فالخالق لا بد أن يكون عالم، ولا يمكن أن يوجد الأشياء من هو جاهل. قال: ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، فلا يمكن وجود المخلوقات بهذا الإتقان إلا بعلم، ولا يمكن للجاهل أن يحدث شيئا. قالوا لأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني من الطريقين، من الطريقة الأولى هو قياس الأولى، كلاهما على قياس الأولى، لكن ذكر القياس من وجهين. قال الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هو المخلوق التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وهو الكمال الذي يكون كمالا أيضا في حق الله، يكون كمالا في حق المخلوق وكمال في حق الله. فبعض الكمال يكون خاص بالمخلوق وليس في حق الله كمالا، مثل ماذا؟ نعم، ذكر النوم والأكل والشرب، وليس المقصود كثرة النوم وكثرة الأكل، يعني من كان أكثر نوما وأكثر أكلا وشربا فهو أكمل، ليس المقصود، المقصود أصل هذه الصفة، أصل هذه الصفة في حق المخلوق صفة كمال، فإن الذي لا يأتيه النوم ولا يستطيع أن يأكل أو يشرب ناقص، ربما ركبوا له المغذيات وفعلوا له أشياء، هذا المقصود. لأن أحد الأخوة يقول كيف تكون صفة كمال، معناه الذي يذكر الأكل والشرب أكمل أو الذي يذكر النوم أكمل، هذا ليس المقصود، أنه إنما المقصود أصل هذه الصفة في حق الآدمي صفة كمال، والله أعلم. وهناك صفة كمال في المخلوق مثل الذل والخضوع لله جل وعلا، فالذل والخضوع لله صفة كمال، والله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة الذل والخضوع. نعم، في حق العبد صفة كمال إذا كانت لله جل وعلا. قال وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى، كذلك إذا كان نقصا أيضا في حق الله كالجهل، وأما إذا كان في حق الله كمالا فلا يتنزعه، فالكبر في حق المخلوق نقص وفي حق الله كمال. قال قوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قوله وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاءهم أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لم يعدل شيئا قبل أجله أو قبل حله. عندكم قبل حله أو قبل أجله؟ قبل حله، لأن في الحديث قبل حله. ولم يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. حديث في صحيح مسلم. قال: فالمقتول ميت بأجله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. من الذي خالف وقالوا مقطوع عليه أجله؟ المعتزلة يقولون قطع أجله. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله. تقرأ عند شرح الحديث أو انظر صفحة 213 من الجزء السادس عشر، الجزء السادس عشر صفحة 213، الجزء السادس عشر صفحة 213. قال: فعلم الله تعالى، فعلم الله، نعم، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل عاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، لأنه يستلزم، قال المعتزلة يستلزم أحد الأمرين، أن الله عز وجل جعله أجلا وهو يعلم أنه لا يعيش إلى هذا الأجل، فما فائدة ذلك؟ فلا يسمى أجلا، أو يكون جعل له أحد الأجلين، أحد الأجلين، وهذا فعل من لا يعلم الأمور، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال: ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه. هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون فلماذا يجب القصاص إذا كان هذا الفعل لله؟ فلماذا يجب القصاص هذا الذي قتل هذا الشخص إذا كان هذا أجل الذي قدره الله عليه؟ فلماذا يجب القصاص؟ ما الجواب؟ نعم، لأنه ارتكب سببا منهيا عنه، فالسبب في قتله محظور، نهى الله عز وجل عن ذلك. فوجوب القصاص والضمان على القاتل لأنه ارتكب الأمر المحظور كما سيأتي في كلام الشارع. قال: ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور. إذن هذا قول وجوب القصاص، هذا جواب على قول المعتزلة لماذا يجب القصاص، يعني يحتج المعتزلة على أنه قطع عليه أجله بأن القصاص والضمان واجب، فلو كان هو أجله فلماذا يجب؟ وقد بين الشارح الجواب على ذلك. قال: على هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر، ليس المقصود أنها تزيد أي في الكتاب، الله عز وجل قد ضرب الأجل وقدر الأجل، وإنما المقصود أن أفعال البر ومنها صلة الرحم سبب في زيادة العمر، فيكون الله قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون أجله كذا، يعني صلة الرحم والدعاء من أسباب زيادة العمر. فصلة الرحم تزيد في العمر ويكون كله مقدر وكله مكتوب. قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يكون واصلا لرحمه ويكون أجره كذا. فلا منافع ولا يفهم من قوله تزيد في العمر على أنه يغير ما في اللوح المحفوظ، فإن ذلك لا يغير. قال رحمه الله تعالى أهم هذا الحديث بهذا اللفظ فلم يصح، أخرج القضاعي في مسند الشهاب رقم 100 من حديث ابن مسعود، وفيه نصر بن حماد البجلي كذبه ابن معين وثبت معنى أحاديث أخرى. ما هي الأحاديث؟ نعم، الحديث من أحب أن ينصب له في رزقه وينسع له في أثره فليشرح لنا قوله وينسع له في أثره أي يطال في عمره. أخرجه اتفق عليه عن أنس وانفرد عن البخاري عن أبي هريرة. وجاء أيضا في مسند أحمد عن عائشة وفي الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هو في الصحيح المسلم من أحب أن ينقله في أواخر مسند عائشة قال رحمه الله تعالى: أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ قال: فالجواب أن ذلك غير لازم. الصواب أن الدعاء من أسباب طول العمر أيضا، والدعاء له تأثير في زيادة العمر. الدعاء سبب في زيادة العمر. ومن يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح في صحيح البخاري عند أن شكاه رجل لعمر بن الخطاب وكذب عليه، فقال: كان سعد لا يسير في السرية ولا يقسم في السرية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام ريان سمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. فأطال الله عمره حتى جاوز النعم، وكان أيضا قد سقط حاجبه على عينيه، ونعم ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فالدعاء من أسباب طول العمر، لكن إذا كان مجردا فمذموم، اللهم أطل عمري. وإن كان مقيدا بالطاعة فهذا مشروع، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وجاء في مسند أحمد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم جمله وأدم جماله. فقول أدم جماله فيه إشارة إلى طول العمر. قال: فبلغ ما يقارب المئة وأكثر، وهو صحيح. هو صحيح ولم يرى عليه الشهيد. عبد الله بن بس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغن قرنا. فبعضهم يعني يذكر أنه جاء في بلف عش قرنا، لكن الذي وجدناه لتبلغن قرنا، فهذا يكون علم من أعلام النبوة وليس دعاء. لتبلغن قرنا، قال عبد الله بن بس لتبلغن قرنا، الذي غار ما له إخبار، فيكون علما من أعلام النبوة لأن عبد الله بن بس عمر. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنه: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. فعلى ماذا يحمل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة عند أن قالت: اللهم أنت أعني بزوج رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة، فإنكر عليها الدعاء بزيادة العمر. فعلى ماذا يحمل؟ أنها ما قيدت، فإنكر عليه إطلاق ذلك لأنه ليس فيه فائدة. زيادة العمر بنفسه ليس فيه فائدة، إنما الفائدة لطاعة الله جل وعلا. لذلك أمرها أن تدعو بأن ينجيها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر، فهذا خير لها وأفضل. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه وندبها إلى الدعاء من الاستعاذة من العذاب، مع أنه مفروغ منه أيضا. قال: فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات إلى آخر كلام، فهذا من العبادات وأيضا من ماذا مما ينفع الإنسان به. وأما طول العمر بمجرده فلا ينتفع به الإنسان إلا إذا كان مصحوبا بالأعمار الصالحة. قال رحمه الله تعالى: فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها. تقدم على أنه قول لم يشرع الدعاء بتغييرها، لأنه يجوز أن يدعو بطول العمر، لكن إن كان مقيدا بالطاعة فهو مشروع ومستحب، وأما إذا كان غير مقيد فيكون مكروها فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: ولو كنت سألت كذا لكان أفضل. فدل على أنها لم ترتكب محرما، لا يصل إلى درجة التحريم، لكن يكون مكروها. قال: فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء وتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. الإنسان مأمور أن يدعو الله عز وجل لينجيه من عذاب الآخرة. قال: فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم، فقول ما كانت الحياة خيرا لي دل على أنه لما كان مقيدا بالخير شرع الدعاء بطول العمر، وصار من المستحبات لأنه قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمار بن ياسر صحيح، قد تقدم معنا في أوائل الكتاب. قال: وعيد هذا ما رواه الحاكم في صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قول لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أولا هذا بتماما من حديث ثوبان كما ذكر المؤلف، وفي إسناده عبد الله بن أبي الجعد يرويه عن ثوبان، وفيه جهالة. عبد الله بن أبي الجعد فيه جهالة ولا يدرى عن ثوبان أم لا. عبد الله بن أبي الجعد فيه جهالة ولا يدراس من الثوران أم لا، ولو شاهد دون قوله وإن الرجل لا يحرم الرزق، لو شاهد من حديث سلمان عند الترمذي، عند الترمذي برقم 2139 وفيه أبو مودود وفيه ضعف، فيه أبو مودود فيه ضعف، فالحديث حسن دون قوله وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويزداد ما لو يصير صحيحا بشواهده التي تقدمت، حديث عائشة في مسند أحمد، حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم، زيدان في عمران الديار وزيدان في الأعمار. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سببا في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن ولايتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يقول أخ أبو حيان: يذكر أنه كان من تلاميذ شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك ترك، رجع إلى مهر الأشاعرة فهو أشعري. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.